بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: التنزه عن البول. أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستنزه من بوله، وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال: فهو منصور رواه عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر طاووسا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في عذاب هذين الشخصين خرجه الشيخان أيضا وغيرهما، هو حديث صحيح وفيه إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره، وأن عذاب القبر يكون للروح والبدن كما عليه السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن العذاب والنعيم للروح فقط. الصواب أن الذي عليه دلت عليه النصوص الذي عليه السنة والجماعة أنه للروح والبدن جميعا، وإن كان الأحكام على في البرزخ على الروح أكثر، إلا أن البدن يناله ما قدر له، والميت سواء قدر أو لم يقدر يناله ما قدر له من السؤال ومن النعيم ومن العذاب ومن تضييق القبر ونعيمه، حتى لو أكلت السباع أو الحيتان والمقبرة التي زرعت وصارت زرعا يناله ما قدر له، لأن أمور البرزخ وأحوال الآخرة غيبية وغيبية ليست كأحوال الدنيا، الله أعلم بكيفيته، لكن نؤمن بأن كل مقبور يناله ما قدر له من النعيم والعذاب سواء قبل أو لم يقبل، أو صلب على خشبة يناله ما قدر له من التضييق وتضييق القبر وتوسيعه ونعيمه وعذابه والسؤال، كل ينالهم ما كتب له. فيه كما قال المؤلف وجوب التنزه من البول، تحذير من التساهل للبول، وأن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، وكذلك النميمة وهي نقل الكلام من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة أو من قبيلة إلى قبيلة على وجه الإفساد، وهي من الكبائر، في الحديث يدخل الجنة قتات يعني نماء. وأما وضع جريدة على القبرين فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يقاس عليه غيره، وما يفعله بعض الناس أو يقوله بعض الناس إذا مات الميت وضع على قبره جريدة اهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بجيد وغير صحيح ولا ينبغي هذا، لأن لا نعلم حال الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على حال هذين القبرين فغرز في كل قبر واحد. يوجد بعض الناس في بعض البلدان يضعون شريط على القبور اقتدام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يقول النبي فعل ذلك فهم يفعله، لكن الرسول أطلعه الله، أما أنتم لا تعلمون، هو خاص بهذين القبرين خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله عنك.
باب في الأصل وما يعذبان في كبير، وفي الأصل الآخر بلى إنه كبير، وما يعذبان في كبير إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، قيل معنى وما يعذبان في كبير يشق عليهما، لا يعذبان في شيء، كبير يشق عليه والاحتراز منه، بلى إنه كبير، كبير عند الله، كبير إثمه عند الله، وليس بكبير يشق عليه الاحتراز منه، أو ليس بكبير في أنفسهما. نعم.
الله عنك. باب البول في الإناء. أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير.
وهذا الحديث ضعيف، لأن حكيمة هذه مجهولة، وأما أمها أميمة فهي صحابية لها حديثان كما قال الحافظ بحجر رحمه الله. وعلى هذا فلا ينبغي الإنسان أن يبول في قدح في إناء ويضعه تحته، لأن هذا يؤدي إلى انتشار النجاسة وانكفاء الإناء، لأن هذا الحديث ضعيف، إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك إن كان مريضا أو كبر السن واضطر إلى هذا فلا بأس، ولكن إذا انقضت حاجته أو يؤخذ ويوضع في مكان آخر، في مكان وعاد البول. وأما هذا الحديث فهو ضعيف، ومن العيدان يعني خشب العيدان، عيدان النخل أو غيره. جاء بعضها أن بركة مولاة لأم الحبيبة أنها شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي سألها وقال إنها لم يجد شيئا في الإناء، فسألها وقال إنها شربت البول، لكن هذا لا يصح، لأن أصل الحديث ما هو صحيح، ليس بصحيح، أصل الحديث ضعيف، البول في الإناء ولا يشرع بول، لأن الأصل نجس خير في فضلاته في البول، الأصل منه نجس فلا يجوز الشرع، هذا هو الأصل. نعم. والحديث أصله غير صحيح، فلا يصح ما بني عليه من شرب هذه المولاة للبول. نعم.
الله عنك. البول في القصد. أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالقصد ليبول فيه فانخنفت نفسه وما أشعر فإلى من أوصى. قال الشيخ أزهر هو ابن سعد السمان.
هذا ليس فيه أنه بال فيه، وإنما أوصي به ليبول فيه، لكنه هو مريض الآن ولهذا فانخنف نفسه، فالمريض إذا احتاج فلا بأس، الحاجة والضرورة. نعم.
كراهية البول في الجحر.
ما تكلم على السند؟ ها؟ ما يتكلم عن
التخريج؟
يتكلم عن شيء؟ ما ما الذي خرجه؟ ها؟
خليل ماموشي حياك الله عنك. قال أخرجه البخاري في الشروط باب الوصايا، وفي المغازي باب مرض النبي، أخرجه مسلم في الوصية، أخرجه الترمذي في الشمال، وأخرجه النسائي في الوصايا، وأخرجه ابن ماجه.
هذا تخريج؟
إيه نعم.
فقط؟
إيه نعم.
تخريج الأحاديث؟
إيه نعم.
جميع الكتاب؟
إيه نعم. كراهية البول في الجحر. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في جحر. قالوا لقتادة وما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن.
نعم حديث ليس فيه إلا في عن قتادة ولكنه حديث قليل فيه نهي عن البول في الجحر والشق في الأرض لأنها مساكن الجن ربما آذاهم فيؤذونه وقد يكون في بعض الهوام بعض الحشرات فيخرج عليه فيؤذيه فهو منهي عن البول في الجحر لأنه يؤذي الهوام التي فيه وقد تخرج عليه فتؤذيه ولأنها مساكن الجن قد يؤذيهم وقد ثم يضرونه وقصة سعد بن عبادة مشهورة في بوله في الجحر وأنه بال في الجحر كان فيه جن فقتلوه وسمع قائلا يقول قتلنا سيد الخز رضي سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده هذه مشهورة قصة ثبوتها يحتاج إلى نظر في سند القصة نعم قيل له يروي قال من قال
ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس بن مالك قيل له فعلت الله بن سرجس وكأنه لم يروي سماعه قلت فصحها أبو زرعة سماعه منه وقال أبو حاتم لم يلق من قتادة إلا أنس بن عبد الله بن سرجس
نعم تخريجه
قال عفى الله عنك أخرجه أبو داود في الطهارة باب النهي عن البول في الجحر النهي عن البول في الماء الراكد أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد
هذا فيه عن أبي الزبير عن جابر لكنه يروي عنه كثيرا وهذا فيه النهي عن البول في الماء الراكد الراكد الذي لا يدري حيث الآخر لا يقول أن أحد في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه فالبول في الماء الراكد وسيلة لتنجيسه ولو كان كثيرا ولا يلزم من ذلك التنجيس أن يكون نجس إلا إذا تغير أحد أوصافه إلا إذا كان قليلا ما قليل يراق في الأواني فإنه يراق كما في بعض أحاديث الفاضل غسل ولوغ الكلب بعض أصحابه فليرقه إذا كان ماء قليلا أما إذا كان كثيرا فالأصل أنه لا يجلس إلا إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة لكن كون الإنسان يبول في الماء الراكد وهذا يبول وهذا يبول وسيلة إلى تنجيسه وتقريره على نفسه وعلى غيره هو منهي عن البول لا بول نحن في الماء الراكد الذي الماء الراكد اللفظ الآخر الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أما إذا كان يجري فهذا لا يزول نعم
الله
قراءة أخرجها أبو داود وغيره مشكال التخريج
قال أخرجه مسلم أخرجه ابن ماجة
أبو داود في زيارته ثم يغتسل منه أو في اللفظ الآخر ثم يتوضأ منه يأتي في الحديث اللي بعده نعم
الله عنك. كراهية البول في المستحم أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الملك عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوساوس منه
وساوس ولا وسواس
فإن عامة الوسواس منه.
نعم هذا أخذه أبو داود فيه عن البول المستحب وأن هذا من أسباب الوسواس. وهذا إذا كان المكان مستحب ضخما يبقى فيه البول فإنه إذا أصابه الماء قد ينتقل شيء من الرشاش إليه قد يكون عنده خواطر وساوس. أما إذا كان الأرض صلبة مبلطة أو كان له طريق يذهب إليه إلى البلوى فهذا يزول يصب ما زال. لكن إذا كان البول يبقى ثم صب الماء عليه هذا من أسباب الوساوس. إذا كانت الأرض رخوة يبقى فيها الماء البول ثم يصب عليه الماء هذا هو من أسباب الوساوس. أما إذا كانت صلبة فإنه لا يبقى شيء إذا صب الماء زاد محذور. نعم
إيش السند؟ أعود السند.
قال عفى الله عنك. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الملك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.
عن الأشعث عندك الأشعث بن عبد الملك عن الأشعث بن عبد الله عن الحسن في تهذيب الكمال كلام الأشعث بن عبد الله.
السلام على من يبول. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب وقبيصة قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام.
نعم هذه دليل على أنه لا يسلم على من يبول ومن سلم فلا يستحق الرد لأنه ليس محلا للسلام. كان الإنسان يقضى حادثة فلا يسلم عليه وإذا سلم عليه فلا يرد عليه إلا إذا تأخر جلس حتى يتوضأ فلا بأس أن يرد عليه كما سيأتي. نعم
رد السلام بعد الوضوء.
نعم سوى تخريجه.
قال أفالله عنك. أخرجه مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم
رد السلام بعد الوضوء. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه.
أخرجه
أبو داود وابن ماجه.
نعم مرد في أبو داود. هذا إذا أمكن إذا بقي حتى يتوضأ فإنه يرد عليه السلام. أما إذا ذهب فإنه لا يرد عليه لأنه سلم في وقت لا يستحق أن يرد عليه فلا يسلم على من يقضي حاجته. لكن لو سلم وبقي ورد عليه على ما جاء في هذا الحديث فلا بأس. نعم
النهي عن الاستطابة بالعظم. أخبرنا
تكلم عن السند السند ما تكلم عليه
عن حضين قال بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة ثم مثنات تحتية ثم نون. قال أبو أحمد العسكري لا أعرف من يسمى حضينا بالضاد غيره.
نعم
النهي عن الاستطابة بالعض. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث.
نعم، وهذا ثابت الصحيحين وغيرهما، النهي عن استطابة عن الاستنجاء، استطابة بعظم أو روث. أبو عثمان بسنة عندك هكذا تكلم عليه.
نعم، بفتح سين مهملة وتشديد نون
بس.
نعم،
عثمان بن سنة تقريب. ها؟ نعم، هذا فيه النهي، الحديث فيه النهي عن الاستطابة عن الاستنجاء بعظم الروث. وجاء في الحديث الآخر بيان العلة، وأن العظم والروث زادوا إخوانا من الجن، وأن العظم يعود إليه لحمه الذي أكل منه، كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود إليه لحمه الذي أكل، والروثة يعود إليه حبه الذي أكل، كما جاء في الحديث الآخر أن الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحمه، وكل روثة على كل دواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بالعظم والروث فإنه زاد إخوانكم من الجن. نعم، مقبول، لكن له شواهد كثيرة ذكره المؤلف في الصحيحين وغيرهما، النهي عن الاستنجاب العظم والروث. نعم،
قال عفى الله عنك النهي عن الاستطابة بالروث. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن عجلان قال أخبرني القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة.
نعم، وهذا فيه تحريم استقبال القبلة واستدبارها، وهذا صغير البنيان، لأن البنيان جاء ما يدل على الجواز، وإنه عن الاستنجاء باليمين، وأنه لا يجوز الإنسان يستنجي باليمين إلا للضرورة، لأنها محل التكريم. وفيه تحريم استدمار بالروث والعض، فالحديث دل على هذه الأحكام، تحريم استقبال القبلة واستدبارها، تحريم الاستنجاء باليمين، تحريم الاستنجاء الاستدمار بالعظم والروث. نعم،
النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار.
تخريجه
قال رحمه الله عنك أخرجه أبو داود وابن ماجه.
نعم، بس والذي قبله
انفرد به النسائي،
لكن النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث صحيح. نعم،
النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال له رجل إن صاحبكم ليعلمكم حتى القراءة قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار.
نعم، وعندما كنوا بالفتاة يعني حتى أحكام الاستنجاء والاستجمار، وفيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الفضاء، والنهي عن الاستنجاء باليمين، وفي أنه لا يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار إذا أراد الاكتفاء بها، فلا يستجم بأقل من ثلاثة أحجار. أما إذا أراد أن يستنجى بالماء فلا بأس، لو لم يستجم بالأحجار واكتفى بالماء أو استجم بحجر أو بحجر فلا بأس، إنما النهى عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يكتفي بها عن الماء، لا بد أن تكون ثلاثة أحجار، حجر واحد والحجرين حجر واحد والحجرين لا يكفي ولا بد أن تكون هذه الأحجار الثلاثة منقية منقية، فإن لم تنقي زاد الحجر الرابعا، فإذا زاد الحجر الرابعا وأنقى فالأفضل يزيد خامس حتى يقطع على وتر الحديث ومستجمر في الوتر، فإن لم ينقي بخمسة زاد حجرا سادسا، فإن انقى بالسادس استحب له أن يزيد سابعا حتى يقطع على وتر، يقول هو مستجمر في الوتر، ولا يكتفي بحجر ولا بحجر، لا أقل شيء ثلاثة، بشرط أن تكون منقية ولا يبقى إلا أثر المسير لا يزينه إلا الماء، ولا بد أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة، فإن تجاوز الخارج موضع العادة فلا يجزيه إلا الماء، لا بد من شروط. نعم. ها يعني عند العلماء إذا استجمر بحجر له ثلاث شعب كفى، لأن بمثال الثلاث أحجار. نعم.
الله عنك. الرخصة في الاستطالة بحجرين. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس. قال أبو عبد الرحمن والركس طعام جن.
هذا فيه حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بثلاثة أحجار فأتى بحجرين ولم يجد حرجا فأخذ روثة، اللفظ الآخر أنها روثة الحمار، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. استدل به المؤلف رحمه الله على الرخصة في الاستجمار بحجرين وأنه يكتفى بحجرين، لكن ليس بجيد، هذه الترجمة ليست جيدة، لأنه قال ائتني بثلاثة أحجار وطلب ثلاثة، فكونه ألقى الثالث لا يدل على أنه اكتفى بحجرين، ويدل على ذلك ما في رواية أحمد مروه في رواية الإمام أحمد ائتني بغيرها، ألقى الروثة وقال النكس وقال ائتني بغيرها. ترجمة النسائي الرخصة في الاستطالة بحجرين ليست جيدة، لأن ما اكتفى بحجرين بل قال ائتني بثلاثة، ولما ألقى الروثة قال كما في رواية أحمد ائتني بغيرها. كان المؤلف رحمه الله ما غاب عنها رواية الإمام أحمد، وكذلك أيضا من انتبه لأول الحديث فإنه قال ائتني بثلاثة أحجار وطلب ثلاثة، وإذا طلب ثلاثة وأتوا بحجرين فلا بد أن يكمل الثالث حتى ولو لم تأتي رواية أحمد، فكيف إذا جاء في رواية الإمام أحمد وقال ائتني بغيرها فلا يكتفى بحجرين؟ هذا إذا أراد أن يكتفي بها عن الماء لا بد من ثلاثة ما يكفي، أما إذا كان يريد أن يستنجي بعد ذلك بالماء فالأمر في هذا واسع حجر أو حجرين. تفسير النسائي رحمه الله ذكس لأنها زاد الجن أيضا ليس بجيد، كأن أخذ من قوله فإنه زاد إخوانكم من الجن، والروث ليس زاد الجن وإن زاد على كل دوابهم الروث، تفسير الروث الركس ليس بجيد، الركس هو النجس النجس إنها ركس إنها نجس، ولا سيما إذا كانت روثة حمار إنها ركس يعني إنها نجس، وإنما تكون زاد الجن إذا كانت روثة ما يؤكل لحم الإبل أو البقر أو الغنم تكون زاد إخوانكم الجن، ولو كانت هذا يدل على روثة حمار قال إنها ركس نجس، أما لو كانت روثة ما يؤكل لحمه فلا تكون ركسا وإنما تكون زاد الجن زاد طعام لدوابهم يعود إليه حبه الذي يؤكل. تفسير النسائي قول ركس هنا إنها زاد الجن ليس بجيد لأن الدكس هو النجس ويراه في الحمار فليس زاد للجن. نعم.
هل عفى الله عنك على قول النسائي عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره؟ قال الحافظ ابن حجر كلام السيوطي عفى الله عنك. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح فتكون منقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل عن يونس عن أبي إسحاق فمراد أبي إسحاق
أبو عبيدة من عبد الرحمن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه فرواه منقطعة ولهذا عدل عنها فإذا جاء عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود فهي منقطعة لأنه ما سمع من أبيه. نعم. اقرأ السند.
أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله
استخرجه
الله قال أخرجه البخاري وأخرجه ابن ماجه
والذي قبله
عفى الله عنه قال أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
والحديث كلها ثابتة صحيح وغيرهما النهي عن استجابة الله والصلاة نعم.
باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمرت فأوثر.
استدل به المؤلف رحمه الله على الاكتفاء بحجر واحد وهذا ليس بجيد ليس في صريح بأنه يستجمر بحجر واحد لكن أخذ من كون الحجر الواحد وثر أخذ المؤلف من هذا أنه يكتفى بالاستطابة بحجر واحد وهذا ليس بجيد لأنه لا يكتفى بواحد إذا أراد أن يكتفي به عن الماء ما يكفي واحد ولا اثنين لا بد من ثلاثة أحجار أما إذا أراد أن يتبعه بالماء فالأمر في هذا واسع حتى ولو لم يستفد بحجر واحد. استدلال المؤلف رحمه الله من اكتفى بحجر واحد ليس بجيد من قول من استجمر فليوتر هذا يقيده الحديث الآخر أنه لا بد أن هنا أن السدي بأقل من ثلاثة أحجار يقيد هذا بهذا لكن يوتر إذا زاد الثلاثة وتر وإذا زاد على ثلاثة أربعة يوتر يعني يزيد حجر خامس حتى يقطع على وثر وإذا أنقى بستة أحجار يزيد حجر سادس حتى يقطع على وثر أما أن يكتفي بحجر واحد فلا يكفي لا يكفي الحجر الواحد ولا الحجر لا بد من ثلاثة إلا إذا أراد أن يستنجي بالماء بعد ذلك فالأمر في هذا واسع. نعم.
الله عنك. الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها. أخبرنا قتيبة قال
تخريجه
عفى الله عنه قال أخرجه الترمذي
مستقبل في الوتر اللفظ نعم
أخرجه الترمذي وابن ماجه
بس أظن في البخاري أيضا اسمع الوتر ما تتكلم عنه هنا نعم
الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزي عنه
تجزي ضبطها عنده
قال الزركشي ضبطه بعضهم بفتح التاء
تجزي وتجزي وهذا استدل به المؤلف على أنه يكسر بالأحجار دون غيرها، وهذا ليس بجيد أيضا، فإنه ليس خاصا بالأحجار، بل إذا أنقل محل بالأحجار أو بالطين المتحجر أو بالخشب أو بالمناديل الورق الخشن ثلاث مساحات فإن تقوم مقام الأحجار. يقول المصنف الترجمة دون غيرها ليس بجيد، ليس خاصا بالأحجار، يشمل ما ينقي إلا الروث العظم وإلا الشيء اللين كالزجاج الأملس، هذا لا ينقي، وإنما يستجمل بشيء بما ينقي كالأحجار والطين المتحجر ومناديل الورق الخشن والخشب وما أشبه ذلك. نعم.
الاستنجاء بالماء. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء.
نعم، هذا رواه الشيخان تكلم عليه.
نعم يا الله، أخرجه البخاري ومسلم وابو داود.
نعم، فيه مشروعية الاستنجاء بالماء، والاستنجاء بالماء هو الأفضل. كان بعض العرب يستنكرون الاستنجاء بالماء ويرون الاستجمار بالحجارة، حتى أنكر بعضهم الاستنجاء بالماء وقال انه لا يعرف الاستنجاء بالماء، وهذا ليس به، والصواب ان الاستنجاء بالماء ابلغ من الاستنجاء بالحجاره، واذا جمع بينهما فهو افضل، يكون له احوال، الاستنجاء بالماء الافضل، الاستنجاء بالحجاره ثم اتبعه بالماء الافضل، ثم الاستنجاء بالماء وحده ثم الاستنجاء بالحجاره، ثلاث احوال، الجمع بينهما هذا افضل، افضل الاحوال. ثانيا الاستنجاء بالماء، ثانيا الاستنجاء بالحجارة. كان بعض العرب يكرهون الاستنجاء بالماء ويكتبون الاستنجاء بالحجارة، حتى ان بعضهم انكر الاستنجاء بالماء، حتى روي هذا عن بعضهم عن بعض التابعين وغيرهم، لكن هذا ليس بجيد، فالانكار لا وجه له، الصواب ان الاستنجاء بالماء ابلغ. نعم. نعم. نعم، كل ما ينقي، والمحترم أيضا، المحترم كتب العلم وما في ذكر الله، وذكر العلماء كذلك أيضا لا يستجيب بشيء من الدواب ذيل البقرة وما أشبه ذلك، هذا ممنوع. نعم، والطعام المحترم وكتب العلم وما أشبه ذلك هذا ممنوع. ها؟ نعم نعم، لأنه في معنى، في معنى. نعم.
أخبرنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم منه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
نعم، وهذا فيه دل على الاستنجاء بالماء، رد على من أنكر الاستنجاء بالماء، رد على من أنكر. نعم.
النهي عن الاستنجاء باليمين.
بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الله تعالى عن الاستنجاء باليمين أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال عن عبد الله بن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل وسلم.
لا شرب أحدكم فلا يتنفس فيه نائم، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث اشتمل على ثلاثة أمور منهي عنها. الأمر الأول التنفس في الإناء حين الشرب، هذا منهي عنه لأنه قد يخرج منه شيء إلى الماء يقدره على غيره، يخرج منه نفس رائحة يقدره على غيره. والأمر الثاني مس الذكر باليمين حين الخلاء، وجاء في الحديث الآخر تقيله بحالة البول فيمس ذكره وهو يبول. والأمر الثالث التمسح باليمين، استجمار والاستنجاء باليمين، هذه الثلاث منهيون عنها. والأصل في النهي التحريم، فيحرم على الإنسان أن يتنفس في الإناء، ويحرم عليه أن يستنجي بيمينه أو يمس ذكره بيمينه ويقول نعم.
الله عنك. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه.
نعم، وذلك أن اليمين إنما تكون للأشياء التي فيها التكليف، بخلاف الشمال فإنها تكون بما سوى ذلك. المخاط يكون باليسار، الاستجمار يكون باليسار، وهكذا. في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم.
الله عنه. أخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال: قال المشركون: إنا لنرى صاحبكم يعلمكم القراءة. قال: أجل، نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.
نعم، هذا يعني قال المشركون إن صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم يعلمكم القراءة يعني أحكام الاستنجاء. قال: نعم، نهانا أن يستنجي الإنسان بيمينه، وأن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة، وأن يستجمر في أقل ثلاثة أحجار بدون ثلاثة أحجار، يعني إذا أراد الاقتصار عليها، إذا أراد الاقتصار عليها ولا يريد استعمال الماء فإنه لا يكتفي بأقل من ثلاثة أحجار، حتى ولو أنقذ لا بد أن تكون الأحجار ثلاثة، فإن أنقذ اثنين لا بد أن يزيد ثالثة، فإن لم ينقي زاد رابعا، فإن أنقى بأربع استحب له أن يزيد خامسا حتى يقطع على وتر، يقول يستطيع أن يستجمر فليوتر، ولا بد مع ذلك أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة، وأن تكون الأحجار التي تستنجي بها أحجار أو طين متحجر، أحجار أو طين متحجرا أو خشب أو مناديل الورق، لكن ليس فيها عظم ولا روث كما في الحديث الآخر، لأن العظم والروث زادوا إخواننا الجن، ولا يكون فيها شيء محترم في كتب العلم والطعام وما فيه ذكر الله، ولا يكون أيضا كذلك شيء لزج لا ينقي كالزجاج وما أشبه ذلك. نعم.
باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجام. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال: حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض.
نعم، وهذا في استحباب دلك اليد بالأرض بعد الاستجماع، بعد الاستنجاء باليمين، يستنجى بالماء ولم يستنجى بالحجارة، استنجى بالماء، فإنه قد يكون في رائحته، في يده شيء من الرائحة، من رائحة الغائب، استحب لها أن يدركها بالأرض حتى يزيل الرائحة، كان الذي يصل يدركها بالأرض أو كان يضرب الجدار، كان الجدار من طين، ضرب الجدار من طين ثم غسلها زال الرائحة، وكانت الأرض أيضا من تراب، لكن إذا كانت الآن الأرض مبلطة وكذلك جدرا مبلطة يستعمل ما ينوب عنه من الصابون مثلا، وهذا باب الاستحباب. نعم، وإلا فالماء كافي. نعم.
الله يقول لك، تكلم السيوطي عن إسناده فقال: قال الطبراني لم يروه عن أبي زرعة إلا إبراهيم بن جرير وتفرد به شريك.
يأتي الطريقة الثانية.
نعم.
أخبرنا أحمد بن الصباح قال حدثنا شعيب يعني ابن حرب قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هات طهورا، فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض. قال أبو عبد الرحمن هذا أشبه بالصواب من حديث شريك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، أبو عبد الرحمن المؤلف النسائي السند الثاني يقول أشبه صح، يكون من رواية جرير عن أبيه، والسند الأول من رواية جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة، يقول هذا أنه من مسند جرير وليس مسند أبي هريرة، وقد يكون لإبراهيم جرير شيخان، لا مانع يكون له شيخان يكون روح على أبيه وعلى أبي زرعة. نعم نعم، بل صواب نفسه. نعم، والجدار والتراب الآن ما في جدار، ما في الآن الجدار ليس من طين والأرض كذلك مبلط، ما في تراب. نعم نعم، يعني استنجي. نعم.
باب التوقيت في الماء. أخبرنا هناد بن السري والحسين بن حريث عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله
عن محمد بن جعفر
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.
نعم، هذا حديث ابن عمر والمشهور بحديث قلتين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، في لفظ لم ينجس، رحمك الله. اختلف العلماء في صحته، والصواب أنه صحيح، وهو يفيد أن الماء إذا بلغ غلتين فإنه يدفع عن نفسه النجاسة ولا ينجس، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، طعم أو اللون أو الريح. والقلة القلتين القلة تقارب خربتين ونصف، فيكون القلتان يقارب خمس قراب، يقارب خمس قراب، فإذا بلغ هذا الحد فإنه يسمى كثير. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى تقسيم الماء إلى كثير وقليل، فالكثير ما بلغ قلتين هذا لا ينجس بمناقاة النجاسة إلا إذا تغير الأوصاف الثلاثة، والقليل الذي دون قلتين ينجس بمجرد المناقاة ولو لم يتغير، إذا كان الماء أقل من قلتين لو نقع جاء في شيء من البول ولو قليل ينجس. أما إذا كان الماء قلتين فأكثر فلا ينجس إلا إذا تغير أحد وصافي الثلاثة. جعلوا هذا الحد حدا فاصلا. ولكن هذا المفهوم الذي دل عليه حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه أنه إذا لم يحمل قلتين يحمل الخبث. هذا المفهوم ألغاه حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ألغاه منطوق حديث أبي سعيد. وإذا هذا ذهب بعض المحققين ذهب المحققون إلى أن حديث القلتين وإن كان صحيح لكن مفهومه ألغاه حديث أبي سعيد، ألغاه منطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا يفيد أن الماء طهور لا ينجسه شيء سواء كان قليلا أو كثيرا إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو ريحة النجاسة، هذا ينجس. فحديث أبي سعيد منطوقه دل على أن القليل لا ينجس إلا بالتغير، وحديث ابن عمر مفهومه أن القليل ينجس بالتغير، والمنطوق مقدم على المفهوم. ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة المحققين، وكذلك حديث الأعرابي كما سيأتي. فإن الأعرابي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما فصب عليه، الذنوب الدلو، ومعلوم أن الدلو أقل من 5 جرام، أقل من 5 من القلتين، فطهر. فلو كان ما دون القلتين ينجس لكان إذا صب عليه الماء زالت النجاسة تكفيرا للنجاسة. لكن بعضهم فرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة، فقال إن حديث الأعرابي الماء هو الذي ورد على النجاسة فطهرها، بخلاف ما إذا كان الماء ثم وردت عليه النجاسة. وقال بعضهم إن حديث الأعرابي فيه أن البول بقي، أن البول يعني لم يبقى وإنما شربته الأرض، فلذلك طهر الباقي الذنوب. والصواب كما سبق أن الماء طهور لا ينجس إلا بالتغير قليلا كثيرا، لكن إذا كان الماء قليلا في الأواني يحدث الأواني فإنه إذا صوت النجاسة يراق، كما ورد في بعض أحاديث الألفاظ، كما ورد في بعض ألفاظ حديث الكلب فليرقه، إذا ولغ الكلب فيه قال فيه فليرقه، فإذا كان الماء قليلا في الأواني فإنه يراق، أما إذا كان أكثر من ذلك فلا يضر النجاسة. لكن هذه القلتين تفيد أن الإنسان ينبغي له أن يتأمل وينظر في الماء إذا كان الماء أقل من قلتين، قد تؤثر في النجاسة وهو لا يعتبر. نعم.
ترك التوقيت في الماء. أخبرنا قتيبة قال حدثنا
التوقيت في الماء يعني تحديد الماء الذي ينجس ولو لم يتغير، هذا دل له حديث إذا كان من قلتين لم يحمل الخبر. ترك التحديد يعني عدم تحديد، ترك التوقيت يعني عدم تحديد الماء بشيء تضره النجاسة ولو يتغير. نعم. 5 قرب، تعرف القرب؟ القرب المعروفة الآن. نعم نعم. ها نعم. يقارب ذراع ربع، ذراع ربع طولا وعرضا وعمقا، كان طوله ذراع ربع وعرض طوله ربع وعمق ذراع ربع، هذا يساق قلتين، هذا أقرب ما فيه. ولا حد يتحدى العلماء بالأرطال الدمشقية والأرطال العراقية، لكنها قديمة. نعم نعم. لا عرض ربع ذراع ربع طولا وعرضا وعمقا. نعم، هذا أقرب يمكن يقارب. نعم نعم. السباع نفسها، لكن إذا شربت من الماء لكن كثير لا يضر، وكذلك إذا كان قليل ولم يتغير أحد الأوصاف. نعم ما أعرف الكيلو هذا تحديدها ما هو بالكيلو. نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه. فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه. قال أبو عبد الرحمن يعني لا تقطعوا عليه.
نعم هذا صب الماء عليه دل على عدم التوقيت ما في توقيت لأن الدلو أقل من قلتين صب على الماء. نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله
عبيدة.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن أنس قال عن أنس رضي الله عنه قال بال أعرابي في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه. وأخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى المسجد فبال فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى بال ثم أمر بدلو فصب عليه. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن
محمد
بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء.
وأهريقوا يعني صبوا. نعم.
فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
وهذا من حسن الخلق صلى الله عليه وسلم وهذا من الحكمة. فإن الأعرابي جاهل يحتاج إلى رفق تعليل حكمة لو كان عنده علم ما بال في المسجد. فالصحابة لما بال المسجد سجروه أرادوا أن يسجروه فقال النبي لا تجرموه لا تقطعوا عليه بوله. هذا من الحكمة لأنه لو تركهم يسجرونه وزجر لقع وإذا قام حصل مضار مفاسد تعلق بجسمه وثيابه والمحسن أولا بجسمه قطع البول هذا يؤثر على صحة وجسمه يلطخ البول يلطخ فخذيه وثيابه وكذلك النجاسة تتعدى في نفس الزيام أماكن متعددة فهذه نفاسة. لكن الذي أمرها أن يتفتح يبول في مكان واحد سلم بقية المسجد من البول وسلم جسمه من البول وسلم ثيابه من البول وسلم الصحة من الأثر عليه قطع البول. فلما انتهى أمر بدلو من ماء فصب عليه وقال الذي حدث إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني إنما بعثتم يعني إنما بعث نبيكم بالتيسير بعد التأسير ولأنكم أنتم مبلغون بعثتم لأنكم أنتم مبلغون. فلما قضى قوله جاء إلى دعاهم وقال يا فلان إن هذه مساجد لا تصح للبول ولا شيء من القدر إنما هي لذكر الله والصلاة وكما قال عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم رفق به وعلمه والصحابة زجروه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تكن معنا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا لقد تحجرت واسعا. نعم نعم الصواب هذا أقوال المجاز صواب ما في مجاز. نعم ما في الحديث مجاز. نعم.
باب الماء الدائم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال عوف وقال خلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.
هذا في النهي عن البول في الماء الدائم، لأنه إذا بال فيه وكذلك وترك كل إنسان يبول فيه ربما قدره على الماء وربما قدره على غيره وربما غيرت النجاسة، ولازم من هذا أن يكون نجس إذا كان كثير، لكن إذا ترك هذا يبول وهذا يبول وهذا يبول قد تغيره النجاسة. والنهي للتحريم، قال أبو لن يحرم على السنة في الماء الدائم، قولوا ثم يتوضأ منه ثم يأخذ منه، يعني أنه قد يحتاج إليه الوضوء، كيف يبول فيه وهو قد يحتاجه للوضوء وقد يحتاجه للاغتسال. لا بد أن يحدث الماء الدائم ثم هو يتوضأ منه بعد ذلك، أو ثم هو يغتسل منه. أما إذا كان الماء يجري فهذا لا محل فيه، لأنها تزول الجرية التي فيها البول ويخلفها غيرها. نعم، الدائم هو الراحل الذي لا يجري. نعم.
قال أبو عبد الرحمن: كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار،
يعني يعقوب بن إبراهيم ما يحدث بدينار، لعله محتاج، قد يكون محتاج حاجة، أنه متفرغ للحديث وليس عنده وقت الكسب فلا يحدث إلا بدينار، والأولى أن يتبرع. نعم. نعم.
باب في ماء البحر. أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
نعم. قال رسول الله تعالى وإحسان أن البحر ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. والسائل سأل النبي عن وضوء ماء البحر فزاده في الجواب، فيه زيادة على الجواب، زاده قال الحل ميته، لأن الإنسان الذي يركب البحر قد يحتاج إلى أكل ما في البحر من الحوت، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حكم ميته وأن الميته حلال، فميتة البحر حلال، قال الله تعالى: حل لكم صيد البحر. رعان. نعم. تخريج عندك
قاله الله عنك أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم. ظاهر العموم، ظاهر الحديث العموم، بعضهم استثنى ما يستخصص في البر الحيات والعقارب، بعضهم استثنى إنسان الماء والكلب كلب الماء، ظاهر الذي له العموم، حتى إنسان الماء يعني يشبه الإنسان، البحر حيوان يشبه الإنسان ثم إنسان الماء صيد هو صيد. نعم موجود حتى الآن، موجود. نعم موجود إنسان الماء موجود يشبه الإنسان، يشبه الصيد حوت يشبه الإنسان. نعم. ها إيه مات في البحر أو مات بعد خرج كل حال الحمد لله. نعم.
اليوم ذكر أخذنا في الصيف يعني الله يمتد إلى مسمية كل طعم
رائحة. إذا كان في طعم ولا لون رائحة نجس يتغير. نعم. إذا كان ما في طعم ولا لون رائحة فلا. نعم.
باب الوضوء بالثلج.
ها محنط عنده. هذا انسان, هذا انسان البحر يعني يشبه الانسان فيه, يشبه الانسان يعني البر فيه حيوان تشبه ماء البحر, في حيوان تشبه ماء في البحر, في كلب الماء حية تشبه انسان وهكذا. الله اكبر. نعم. وفي ايضا سمك كبير وصغير, بعضها بعض الحيتان اكبر من المدينه, اكبر من البلد كامل, حتى انها تكون على ظهرها جزيره, تكون على ظهرها جزيره تراب وتنبت النبات على ظهرها جزيره, فاذا حست بالحراره تحركت صار كانها زجاج جزيره وهي على ظهر حوت جزيره كامله. نعم.
عفى الله عنك. باب الوضوء بالثلج. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة, عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة, فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
وهذا رواه الشيخان, وهذا أصح ما ورد من الحديث في الاستفتاحات لما اتفق عليه الشيخان. هذا الاستفتاح استفتاح مختصر يقول في الفرائض, اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج, اللهم اقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, عندك اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا اصح ما ورد من الاستفتاحات, اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد, اللهم باعد.
الله عنك. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
نعم. هذا أصح ما ورد الاستفتاح, استفتاح مختصر رواه الشيخان. هناك استفتاح مختصر أيضا, سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك, هذا اختارها الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, كان عمر يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم, وهو افضل الاستفتاحات في ذاته لان كله ثناء بذكر, وهذا اصح من السند, اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب, اللهم اقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. والشاهد طهور ماء الثلج, الثلج إذا ماء وذاب فإنه طهور توضع به. نعم.
الوضوء بماء الثلج. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد, ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس.
نعم. كما تقول في طهورية ماء الثلج. نعم.
باب الوضوء بماء البرد. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال شهدت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أخرجه مسلم عفى الله عنه.
أخرجه مسلم وفيه مشروعية الصلاة على الميت وهي من فروض الكفاية فلا بد منها في بعض الأمة أن يصلوا على الميت. وفيه طهورية ماء البرد وهو ما ينزل من السحاب من المطر السحاب إذا ذاب فإنه طهور. نعم. نعم. ما أتصل. نعم.